شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا تنسى على الدار، تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونار. ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قسرا جهار. والطغر تدعو خلف أعدائها يا قوم خلوا عن علي فخار. سيدي ابن الحسن هو المعزى في هذه المصائب. موت الإمام الحسن العسكري، شهادة المولى أبي محمد، ومسألة استشهد الإمام انتهى الأمر. لا، بدأت الآلام والمصائب بعد. غاب سيدنا ومولانا، فمتى يا ابن الحسن؟ سيدي والطهر تدعو خلف أعدائها يا قوم خلوا عن علي الفخار. قد أسقطوا جنينها من لطمة الخد العيون. احمرا يا فما سقوط الجنين، ما صدرها، ما ضلعها، ما عصرها بالجدايا. قد ورثت من أمها كل الذي عليها جرى وصار، وزادت البيت على أمها من دارها تهدى إلى زينب حسرى ما عليها خمار. أقول سيدي راعي الثار فات الثار، دنشر رايتك وظهار، تدري وين خبر عندك بصير الباب شتكسر. جئنا نعزيك سيدي، جئنا نعزيك ونعظم لك الأجر، وهم سيدي مولاي جئنا نبث آلامنا وما يجري علينا. يا راعي الثار فات الثار، انشر رايتك واظهار، تدري وين خبر عندك بصير الباب شتكسر، تدري وين خبر عندك من بعد الرسول اش صار؟ صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدار. تدري من اوجرا وباب الزغره جدتك بالنار، هاي صدور ليل السيف بذيك النار تتوجر، من نار القلوب نهيج غيرك ما تذكر، صدر امك ومسمارة تهيج وتطلب الرخصة من الله تريد بس تظهر، تهيج وتطلب الرخصة من الله وقلبك المجمور، وتدري هلك راحة وجتل والحق مو منكور. يا ربي صدورنا ضاقت تجر حسرة بأثر حسرة، عجل فرج والينا بجاه البضعة الزهراء. علينا ليالي الانتظار، الأمر المرفوع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. العاقبة للمتقين. ورد في الزيارة الشريفة بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا. إحدى الفقرات التي وردت في الزيارة الشريفة المباركة المعروفة بالزيارة الجامعة، وقد ركزت هذه الفقرة على مسألة معرفة أهل البيت عليهم السلام وما لمعرفتهم من أهمية، حينما قالت: وبموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. لكن لا شك ولا ريب بأنه لا يكون الولاء لهم إلا من بعد معرفتهم ومعرفة ما تميز به أهل البيت عليهم السلام عن غيرهم. لهذا من أهم المعالم الموجودة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو اعتقادهم بإمامة أئمة الهدى عليهم السلام وما لأئمة الهدى من قداسة وما لأئمة الهدى من مكانة ومنزلة. وهذا الأمر يشهد به الكل، ليس فقط الشيعة بما أنهم ينتمون إلى أهل البيت عليهم السلام فهم يبالغون في الحديث عنهم فيقولون بقداستهم ويقولون بعظمتهم، لا، بل أن كل من تعرف على أهل البيت عليهم السلام وتعرف على أئمة الهدى لاحظ من خلال التعرف عليهم ما تميز به أهل البيت عن غيرهم. خذ على سبيل المثال، مثلا في يوم من الأيام حينما جاء هشام ويريد أن يستلم الحجر ولم يتمكن من الوصول إلى الكعبة الشريفة زادها الله شرفا ورفعة، بحيث اضطر إلى أنه يوضع له كرسي وينظر إلى الناس وهم يطوفون بالكعبة الشريفة، بينما الناس كذلك، وإذا بشخص قد طلع عليهم بهي الطلعة. حينما نظر الناس إليه أظهروا له كامل التعظيم والاحترام، انفرجوا له صماطين حتى إذا وصل إلى الحجر استلم الحجر وطاف بالبيت. وكان يا ترى من هذا الشخص اللي يا سبحان الله الناس بعد حينما نظرت إليه أظهرت له كامل التعظيم والاحترام، بحيث ما احتاج إلى أنه يكون لديه جلاوز حتى يبعدون الناس عنه وحتى يهيئون له الوصول إلى الحجر. كل ما هناك أنه بمجرد أن نظر إليه الناس انفرجوا له صماطين: يا ترى من هذا الشخص؟ فبدأ جماعة من أهل الشام يسألون من هشام، من هذا الشخص؟ فالتفت إليهم وقال لهم: لا أعرف. كان هناك الفرزدق حينما نظر إلى هشام وقد تنكر للإمام صدح بتلك القصيدة العصماء التي كان من جملة ما جاء فيها أن تحدث عن الأئمة عليهم السلام وعن أهل البيت، فقال: من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، وليس قولك من هذا العرب تعرف من أنكرت والعجم. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. سؤال هنا يطرح، هذا الذي فعلا جعل الناس يظهر التعظيم للإمام عليه السلام، مع أن ما كان يمتلك من ناحية مادية ما كان يمتلكه هشام، بحيث الجلاوز اللي كانوا عند هشام ما كانوا موجودين ويا الإمام، فما الذي دفع بالناس إلى أن يظهرون التعظيم والاحترام للإمام عليه السلام؟ نفس هذا المشهد يتكرر أكثر من مرة. لاحظ مثلا في موقف المأمون العباسي مع هارون، حينما جيء بالإمام المولى أبي الحسن الكاظم عليه السلام، فأظهر هارون كامل الاحترام والتعظيم لأبي الحسن، وبعد ذلك التفت المأمون إلى أبيه: يا ترى من يكون هذا الذي أنت أظهرت له كامل التعظيم والاحترام؟ قال له: هذا من هو أحق بهذا الكرسي مني ومن غيري. قال له: ولماذا لا تعطيه إياه؟ قال: أنت ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عليك. يعني أن هؤلاء مع معرفتهم بأهل البيت إلا أنهم يتنكرون لهم. نفس هذا المشهد أيضا يتكرر بالنسبة للمولى أبي محمد الحسن العسكري، مع أن الظرف الذي عاش فيه الإمام الحسن العسكري ما كان بالظرف البسيط العادي. لا، أنت لما ترجع وتقرأ في سيرة الإمامين بالخصوص الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، تلاحظ بأن الظرف الذي عاشه كل منهما كان ظرف في غاية الصعوبة، بدليل أن المنطقة اللي عاش فيها الإمام الهادي عليه السلام إنما كانت ثخنة عسكرية، قاعدة عسكرية، وما جاء بالإمام الهادي من المدينة إلى ذلك المكان حبا في الإمام وحبا في الاستفادة من عطاء الإمام، لا، إنما جيء بالإمام عليه السلام من أجل أن يكون تحت الإقامة الجبرية وتحت الرقابة. هذا المشهد نفسه تكرر بالنسبة لمن؟ الإمام المولى أبي محمد الحسن العسكري. يقول الروايات: فكانت السلطة قد فرضت على الإمام عليه السلام أن يحضر إليها في كل يوم اثنين حتى تتابع تحركات الإمام وما يقوم به الإمام، بمن يلتقي، كيف يلتقي، ما هو الشيء الذي يقدمه لهؤلاء الناس. مع هذا الظرف الصعب الذي عاشه الإمام عليه السلام، إنك تجد هناك من يتحدث عما للإمام من قداسة وعما للإمام من عظمة ومكانة، فهذا عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان، وهو أحد الوزراء في دولة بني العباس. هو نفسه يتحدث يقول: فما كان في رأى رجل من العلوية أفضل وأعظم وأنبل وأعف من الحسن بن علي بن محمد ابن علي بن الرضا، ما كان أفضل من هذا الشخص. ولهذا تجد ابن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان لاحظ ما كان يقوم به عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان تجاه الإمام الحسن العسكري. يوم من الأيام يقول: جاء الإمام عليه السلام إلى مجلس الوزير عند الباب، وإذا بالحاجب التفت إلى الإمام، دخل على عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان، قال له: هذا أبو محمد عند الباب الحسن بن الرضا. يقول: فأنا لما شفته كان هذا الشخص بمحضر أبي أبو وزير، فكيف يكنيه بمحضر أبي؟ يقول: حتى إذا قام عبيد الله ابن يحيى ابن حقان، وأقبل على الإمام وأظهر له الاحترام وأظهر له التعظيم وأجلسه إلى جانبه، ثم إذا انتهى من الجلوس معه شيعه إلى الباب. التفت إليه فقلت له: ومن يكون هذا؟ لون أنت أولا كنوا بمحضرك، وهذا الشخص اللي هالشكل اللي تتعاملت وياه وأقبلت إليه وأظهرت له التعظيم والاحترام، من يكون هذا؟ قال: هذا لو زال ملك بني العباس لما كان هناك شخص أحق بالأمر غيره. هذا الحسن بن علي بن الرضا. زين، شادي من هذا أنه لما اجي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام وهناك من يتساءل عن كيفية الارتباط بأهل البيت وما للارتباط بأهل البيت من أهمية وماذا يعني الارتباط بهم ولماذا هذا الإصرار على الارتباط بهم، تلاحظ هذا نفس العدو إذا هو يتحدث عنهم والفضل ما شهدت به الأعداء، هذا لهالشكل يتحدثون عن أهل البيت ويبينون ما لهم من قداسة. لا، اترك هؤلاء، ارجع إلى القرآن ماذا يقول عنهم حينما يتحدث عنهم، فيقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن فلما نجي إحنا إلى مدرسة أهل البيت نلاحظ أن من أهم المعالم الموجودة في مدرسة أهل البيت هو ما يتعلق بإمامة أهل البيت وما لإمام وما لهم من خصوصية وما لهم من مكانة وما لهم من قداسة في نفوس جميع الناس، حتى من لم يكن على ارتباط بهم بمجرد أن يتعرف عليهم تجد أنه دائما يشيد بمن؟ يشيد بمحمد وآل محمد. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. احنا مو نسوي بس قيام والاخوه يقعدوا عند الباب، تفضلوا ترى اكو مجال، دخلوا داخل. جزاكم الله خير الجزاء، اجركم على ابي محمد الحسن العسكري ان شاء الله. جعلنا الله واياكم من الثابتين على طريقهم ومن المتمسكين بهم، ولا فرق الله بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة لأئمة الهدى عليهم السلام. أيضا بالنسبة لهم أنهم تميزوا إلى جانب قداستهم، ما كانوا يقدمونه للناس، ما كانوا يعلمونه للناس. ولهذا حينما تجد أن أهل البيت عليهم السلام نحن نتمسك بهم ولا نأخذ إلا منهم، ليش؟ لأن ارتباط برسول الله، فكل واحد منهم حينما يحدث يقول: حديثي حديث أبي وحديث أبي هو حديث جدي وحديث جدي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. تعال إلى الإمام المولى أبي محمد الحسن العسكري مع الظرف الذي عاشه الإمام، وكما ذكرت أنه كان ظرف صعب، إلا أنه مدرسة أهل البيت عليهم السلام أيضا تتميز إلى جانب وجود أئمة الهدى، تتميز بما لهم من علم. فلهذا تجد الفقهاء والعلماء الذين تخرجوا من مدرستهم واللي أئمة الهدى ما كانوا يرجعون الناس إلى أي أحد منهم. لاحظ الإمام الحسن العسكري بالخصوص ب بما أنه سيكون من بعده إمامة المولى أبي محمد، بما أنه ستكون من بعده إمامة المولى صاحب العصر والزمان، وتكون الغيبة للإمام عليه السلام، إذن لا بد وأن يبين الإمام إلى من يدعون وبمن يتمسكون وممن يأخذون، لا يأخذونهم من أي أحد من الناس، إنما يأخذونها من المؤتمنين على الدين والدنيا، وهم الفقهاء العدول الذين يعملون بما جاء به أهل البيت عليهم السلام. لهذا من يدخل العمري وإن على الإمام الحسن العسكري فيبين ما لهما من مكان ومنزلة ويرجع الناس إليهم ويقول العمري فما أديا فعني يؤديان، وما قالا فعني يقولان، فاسمعوا لهم وأطيعوا. زين، بماذا يتميزون؟ يتميزون على أنهم لا يحدثون إلا بما جاء عن أهل البيت عليهم السلام، لا يقولون إلا بما أراده أهل البيت عليهم السلام. فكان الإمام الحسن العسكري واحد من الأدوار التي قام بها، ومن خلالها بين أيضا معلم من المعالم المهمة في مدرسة أهل البيت، هو إرجاع الناس إلى الفقهاء، إرجاع الناس إلى اللي إحنا اليوم نسميهم المراجع العظام، رحم الله الماضين منهم وأيد الله الباقين. ولهذا تقرأ أيضا عن الإمام الحسن العسكري في رواية أخرى كما ورد عنه، حينما يقول من كان من الفقهاء، يعني يقول لهم أنتوا الآن شلون تتعاملوا، كيف تأخذون ما تحتاجون إليه في أمر دينكم ودنياكم، إلى من؟ لا، ترى مدرسة أهل البيت تتميز بأن فيها العلماء الفقهاء اللي كما كانوا في زمن أهل البيت عليهم السلام، كان أولئك الذين يحدثون عن أهل البيت في كل المجالات، سواء كان على مستوى أخلاقي، على مستوى عقائدي، على مستوى قرآني، على غيرها من المستويات، هم هذه في زمن غيبة الإمام. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، لا يرجعون إلى أي أحد ولا يأخذون من أي أحد، إنما يأخذون من المؤتمنين على الدين والدنيا. ولهذا كانت مدرسة أهل البيت أيضا من جملة ما تميزت به، كما أن مقام الإمام مقام مقدس، كان منصب المرجعية من المناصب المقدسة، من المناصب المهمة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأنه منذ أن كان الفقهاء إلى يوم الناس هذا لا تجد أنهم يعملون إلا بما أراده الله وما جاء به محمد وآل محمد. هذا معلم من المعالم، وأمر آخر من الأمور التي تميزت بها مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أيضا مما تميزت به مدرسة أهل البيت، لاحظ الإمام الحسن العسكري بيّن التميز في أتباع أهل البيت، كما أن التميز في أئمة الهدى وفي الفقهاء الذين هم امتداد لأئمة الهدى، التميز كان في أتباعهم. لاحظ أتباع أهل البيت، شيعة أهل البيت، منذ أن كانت مدرسة أهل البيت إلى يوم الناس هذا، واجه الشيعة كثير من المحن، كثير من الآلام، وإذا ما أكثر الإغراءات، ما أكثر عمليات الترهيب، ما أكثر عمليات الترغيب، لا لشيء إلا من أجل الابتعاد عن خط أهل البيت. يوم من الأيام أبو الأسود الدؤلي هو واحد من تلامذة أمير المؤمنين، يؤتى إليه بجرة عسل فيلتفت إلى ابنته وقد أخذت قليلا من ذاك العسل ثم أخبرته وقالت له بأن هذه الجرة جيء بها هدية من قبل معاوية. قال لها: بنية، تعرف ثمن هذه لشوية عسل؟ ما ثمنها؟ ترباها شوية عسل، وإذا فعلا يمكن يحصل من خلالها الإنسان شوية مذاق طيب لساعات، لكن ثمنها باهر. قالت له: وما هو ثمنها؟ قال لها: ثمنها أن يتنازل الإنسان عن الحق، والحق تمثل في علي عليه السلام. تتصور أنه بشوية عسل نتنازل عن الحق، نتنازل عن مبادئنا، نتنازل عن قيمنا؟ من سمعت هالكلمات أدخلت إصبعها في فمها. لاحظ شلون التميز، كما أن التميز في أئمة الهدى، تميز من انتمى إليه أنه لا يرضى إلا بهم ولا يتنازل عن ولايتهم. قالت له: هذا شوية عسل، إذا المسألة أنه التنازل عن الحق، لا لا ما نقبل به. فأدخلت أصبح في فمها وصارت تتقيأ ذاك العسل، وإذا بأبي الأسود ينشد: أبي العسل المزعفر يا ابن هند، أبي العسل المزعفر يا ابن هند، النبيع عليك أحسابا ودينا. شوية عسل واحد يتنازل عن الحق؟ لا. وإذا فعلا منذ أن كان التشيع إلى يوم الناس هذا، كم من الذين قتلوا، كم من الذين شردوا، كم من الذين سجنوا، كم وكم من الذين أوذوا لا لشيء إلا لأنهم تمسكوا بأهل البيت. وما كان زمن الإمام الحسن العسكري بالزمن الذي عاش فيه الناس حالة من الراحة والإطمئنان، لا. وصل الأمر أن الإمام الحسن العسكري يلتفت إلى شيعته ويقول لهم: إذا رأيتموني في الطريق فلا تسلموا علي، فلا تسلموا علي ولا تشيروا إلي، فإننا في زمن سوء. واحد يعرف أنه من شيعة علي بن أبي طالب ومن الموالين للإمام عليه السلام من أتباعه، تأخذه الجلاوزة تلقيه في السجن كما أنهم ألقوا الإمام الحسن. ومن قبل الإمام ألقوا الإمام الهادي، ألقوهما في السجن، حتى لعل وعسى هناك من يتنازل عن الحق. لكن التميز الذي كان في أتباعهم، التميز الذي كان في شيعتهم، أنهم لم يكونوا ليتنازلوا عن مبادئهم وعن قيمهم. ولهذا كان الإمام حينما يحدثهم ويوصيهم بوصاياه كان يريد أن يبين أنكم يا من تنتمون إلينا ويا من تتمسكون بنا عليكم أن فعلا تثبتوا وتصبروا. ولهذا ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه: القتل فينا، الفقر معنا خير من الغنى مع عدو. يعيش الإنسان فقر مادي لكن لا يعيش، ما عنده معرفة بأهل البيت، ما عنده ارتباط بأهل البيت عليهم السلام. ولهذا تلاحظوا فعلا شلون هذا التمسك وهذا الارتباط بهم. وما كانت قضية زيارة الأربعين وهالملايين اللي راحت إلى زيارة الحسين عليه السلام إلا أكبر دليل وشاهد على ذلك. المأجورة لعل بعضكم شاف وقرأ وسمع ما كتبته بعض الصحف عن هذه الزيارة المليونية، وفي واقع الأمر ما كتب عن هذه الزيارة لا يليق إلا بمن كتب هذا الأمر. الشيء الذي كتب عن زيارة الحسين عليه السلام وزوار الحسين لا يليق إلا بمن كتب هذا الأمر. وكان الغرض أنه عن مبدئه ويتنازل عن ارتباطه بأهل البيت. فالإمام الحسن العسكري ماذا يقول؟ الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا، والقتل فينا خير من الحياة مع عدونا. ونحن السلام الأعظم. أي واحد يبحث عن أقدس الناس وأعظم الناس فلا يجد إلا محمد وآل محمد. بعد أن هؤلاء الذين ينتمون إليهم بماذا تميز؟ يجي الإمام الحسن العسكري ليوصيهم بوصايا كما في رسالته ووصيته لشيخنا ابن بابويه القمي أعلى الله مقامه الشريف حينما ويكتب له تلك الرسالة ويبين ماذا يجب على الشيعة أن يقوموا به حينما يبدأها، ويقول أوصيكم بتقوى الله، ثم يقول وعليكم بصلاة الليل وعليكم بصلاة الليل وعليكم بصلاة الليل، فهذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام. ثم قال وقد ورد عن رسول الله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. شنو معنى صلاة الليل؟ مو مسألة أنه الإنسان يصلي بس، لا، أن صلاة الليل لابد أن يبين أثرها في من خلال تعامل الإنسان مع غيره من الناس. ولهذا يقول ترى سلوكياتك أنت كإنسان تنتمي إلينا لابد أن تكون متميزة مع كل الناس حتى مع من تختلف معهم. فيقول الإمام عليه السلام اشهدوا جنائزهم، عودوا مرضاهم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أي واحد يتميز بهذا الأمر يقول فعلا ترى هذا متميز، وهذا ما أدبهم به جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ولما يقول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، مو مسألة أن الإنسان يكثر من الدعاء، وإن كان الدعاء للإمام بالفرج أمر مطلوب كما ورد في الروايات أكثر من الدعاء له بالفرج ففي ذلك فرج لكم، لكن يقول لمن أنت تكثر من الدعاء بالفرج وتكون من المنتظرين لأمرهم كيف يكون الانتظار؟ يكون الانتظار من خلال التهيئ، من خلال الاستعداد. فكان الإمام عليه السلام يبين أن من جملة ما تميزت به مدرسة أهل البيت، تميز أتباعهم بأنهم فعلا مطيعين ومتبعين لأوامر أئمة الهدى عليهم السلام مع ما كانوا يواجهونه من آلام، مع ما كانوا يعيشونه من محن منذ ذلك الزمن إلى يوم الناس هذا. تعرف في أيام الإمام الحسن العسكري ما كان كل أحد يقدر يدخل على الإمام، لا، اللي يريد يدخل على الإمام عليه السلام ما يدخل عليه إلا بهيئة بايع متجول حتى يمكن أن يدخل على الإمام ويلتقي، أما يدخل عليه على أنه من شيعته أو أنه فعلا من الموالين له والمحبين له ما يمكن. والإمام لشدة هذا الظرف وصعوبة هذا الظرف أيضا كان التعامل مع الحكام من جهة وبيان ما يحتاج إليه الناس من جهة أخرى، خصوصا في أمر من سيكون إليه الأمر من بعد الإمام الحسن. ولهذا لما كانوا يسألوه يقولوا لي ابن رسول الله عادة الإمام السابق يشير إلى إمامة الإمام اللاحق، فمن هو الأمر؟ فمن هو الإمام من بعد؟ تقرأ مثلا قال للإمام اللي رايح يكون من بعدي أنت رايح تشوفه، متى رايح تشوفه؟ في أي وقت؟ في أي زمان؟ قال له أنت رايح تطلع من سامراء وترجع إليها، وسيكون رجوعك في يوم شهادتي وتسمع الواعي في داره. قال له زين فمن هو الإمام؟ قال له من يلي أمري؟ أي واحد يتولى أمري فيقوم بتجهيزي، يقوم بتغسيلي، يقوم بتكفيني، بالصلاة علي، هو الإمام. ومن يسألك عما في الهميان هو الإمام. يقول فعلا أنا طلعت من سامراء وتركت الإمام عليه السلام. عاش الإمام ذاك الظرف الصعب. السلطة لما شافت الإمام مع صعوبة الظرف والتضييق عليه إلا أنه كان يعمل على أن يبين ما يحتاج إليه الناس حتى وهو في السجن. حتى لما أودعوه في السجن كانت شخصية مؤثرة على كل الناس حتى وهو في داخل السجن. فتوصلت السلطة إلى أنها تدس للإمام ذلك السم القاتل. وبقي الإمام يجود بنفسه. وشوف من صعوبة الأمر وخطورة الوضع ما كان أحد إلى جانب الإمام، خصوصا في أيام مرضه وهو على فراش مرضه وفي ساعة شهادة. تقول الرواية فما كان معه إلا عقيد الخادم وصقيل الجارية، ومن لم يكن يعلم بوجوده إلا الله وهو سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. كان إلى جانب أبيه. بيت الإمام محاصر، جلاوز جايين من كل مكان محاصرين الدار، ما أحد يقدر يدخل على الإمام ويطلع من عند الإمام إلا ويفتش ويسأل ايش عندك، ايش تريد، وين رايح، شنو اللي أخذت من الإمام، شنو اللي تريد تعطي للإمام. فكان بيت الإمام محاصر تلك الليلة، ما كان أحد إلى جانب الإمام. ترى حتى اليوم ها، وإذا بين فينة وأخرى تسمع هجوم على حرم الإمام من قبل الأعداء، هجوم على حرم الإمام ها. وإذا مع ذلك ما قدروا يمنعوا الزوار أن يصلوا إلى زيارة الإمامين العسكريين. ما شفتوهم شلون يمشوا على مسافة بعيدة وإذا يتحملوا التعب. فعلا أكو ناس يمشوا عن مسافة 10 كيلو حتى يوصلوا إلى زيارة الإمامين العسكريين. ما منعهم ذلك الأمر أن يبتعدوا عن زيارة الإمامين ويتركوا زيارة الإمامين العسكريين. هم إحنا بعد نقول لذيل اللي رايحين وصلوا اليوم مباشر مواكب العزاء من كل مكان على الطريق المؤدي إلى حرم الإمامين العسكريين، نقول لهم إذا وصلتم إلى الإمامين أبلغوا الإمامين عنا السلام، وأبلغوا مولانا صاحب العصر والزمان عنا السلام. لابد أنه هو المستقبل لهؤلاء الزوار المعزين اللي جايين يعزوا في كل مكان. إحنا هم نقول سيدي مولاي هالليلة كنا جايين إليك سيدي يا ابن الحسن، شو تريد تقولوا إلى؟ تصور نفسك الآن وقد أمسكت بالضريح وإذا بك تريد أن تعز الإمام. أقول سيدي ولزم الضريح ولزم الضريح هلا هلا لا تنوحوا والله لا تنوحون لا تنوحون، يحزن المهدي من بجاكم قلبه يفور دمعة من بجاكم فوق خديه، يذكر أبو مسموم راح وراح جده. شبس هالمصيبة اللي يذكرها، شبس هالمصيبة اللي يذكرها، لا 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 مصايب يتذكر، مصايب وآلام يتذكرها. يحزن المهدي من بجاكم قلبه يفور يفور دمعة من بجاكم فوق خده، يذكر أبو مسموم راح وراح جده. وهالسام وحسام هاللي قطع جبدهم قطع جبده والله شلون يغضي عن ثاره الموجود وليه من وصلت والأرض سامر العليا نادوا على الزغرة يا بتولة ويا زكية أولادك قضوا منحور هذا وذاك مسموم أولادك قضوا بالسيف هذا وذاك بالسيف وما ندري يا مصيبة عندك عظام ونظن عليها مصيبة المخبوب بالدم كل المصايب تنسى إلا مصاب عاشور قالت أنا لا تحسبوني للرضا في طوس ماجي يلا يلا عزيها عزيها وقف على قبرها أينما كان قبر فاطمة قالت أنا لا تحسبوني للرضا في طوس ما أجي ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت كلهم عليهم نحتنيه والجيب لبعيد منهم والذي يمي قريبي بعض نبسام الراء وبعضهم في خراسان وبعض برطبة وبعضهم برض كوفان أعظم مصيبة مصيبتي المذبوح عطش حسين وين اللي يعزيني على حسين وحسينا عظم الله أجوركم طلب الإمام المال الوضوء وإذا بالإمام أخذ الإبريق ليتوضا فإذا بيدي الإمام ترتعشان من شدة الضوء يا رسول الله أوصى بوصايا ثم دار عينه على أولاده التفت إلى ولي الله قائلا أستودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون ثم مد يديه ورجليه وغمض عينيه عرق جبينه وسكن أنينه وانقطع نفسه وفاضت روحه رحم الله من نادى وإماما أيوا سيداه ومصيبته ولحد يا خاتون النساء وست النساوي عاشر أولادك مات يا زهرة ما حضرتي قام الإمام بتجهيز أبيه اجتمع الناس لتشييعه صارت الصيحة في سامراء وكان كيوم مات فيه رسول الله يقول أبو الأديان دخل وإذا بالناس تسلم على جعفر هناك من يعزيه وهناك من يهنيه يقول بينما أنا كذلك وإذا بالجنازة قد وضعت، فإذا بأحدهم التفت إلى جعفر: تقدم يا جعفر لتصلي على أخيك. تقدم يريد الصلاة على أبي محمد. يقول: وإذا بغلام قد طلع علينا بهي الطلعة، أشبه الناس بسيدي ومولاي الحسن. التفت إلى جعفر: تنحى يا عم، فأنا أحق بالصلاة على أبي. صلى على أبيه ما إن فرغ من التكبير الأخيرة، وإلا وإذا به قد غاب عن أعين الناظرين. أيوا سيداه ومصيبته، أقول لسيدي مولاي من قضى عودك، أنت اليوم غسلته وانت اللي عليه صليت، وانت حضرت ودفنت، لكن جدك المظلوم ظلت على الأرض جثة. واي ماما، بس ما أدري، أريد أنقلك إلى مشهد آخر. سيدي مولاي صار البيت العلوي محاصر، ما أحد يقدر يدخل على أبيك ولا يخرج، ها، والجلاوز كلهم محاصرين البيت. لكن ما أدري سيدي ما أشبه الليل بالبارحة، حينما حصرت دار الإمام كأنها دار فاطمة، حينما حصرت من قبل الأعداء. لكن ما أدري يوم حاصروا دار الإمام الحسن، جابوا 40 حزمة كما جاءوا بذلك الحطب الجزل إلى دار فاطمة. اسمع الرجل ماذا يقول حينما هجم على دار فاطمة. يقول: استقبلتني بوجه أعشى بصري نورا، ماذا صنعت؟ يقول: رفعت يميني فلطمتها لطما من ظاهر خمارها، احمر خدها انتثر قرطها، صاحت لاذت بين بابها وجدارها. يقول: فحينما أحسست بها أسند ظهره للجدار ورجليه في الباب، وصار يعصرها عصرا عنيفا، فكسر ضلعها ونبت المسمار في صدرها، وأسقطت جنينها وصاحت: آه يا رسول الله، أهكذا يصنع بحبيبتك؟ لكن كل هالآلام تهون، ويوم اللي طلعوا علي ملبب بحمايل سيفه كلها إلى جانب، ويوم اللي طلعت الزهرة صاحت: أنا ومن عاينت حيدار ملبب قايدينا. واسمع الشبل الحسين يصرخ: راح أبونا غصب علي طلعت، خوفي يذبحوا. تتيتم أولادي عقوب فارس الفرس. تقول له: أنا ظليت أدافعهم، أنا ظليت أدافعهم، ظنت يرحموني ما ما لو علي أبصاق ظلوا يضربوني. والله يا سلمان الضرب والرممتوني. آه
بعد بعد اسمع هالبيت ايش قالت.
قالت بو يا أنا طلعت وحني وراهم والله وراهم بس ما شافني المشرج بدين آمر على عبد ضربني آمر على عبد ضربني ومن ضربة للقاع ذبني ولا واحد من أصحاب حشمني. اسمع اسمع بعد بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. سيدي يا علي عظم الله لك الأجر يا ابن الحسن يا فرج الله. مولاي انت يوم اللي مات ابوك لابد وان سووا مجلس عزاء على ابيك لكن امك الزهراء مولاي شلون سوت العزاء على ابيها. شنهو العزاء اللي سوت على ابيها ما شافت الا الصياد تتلوى عليها ولهذا ما اشبه الليل بالبارحه واشتد الألم وازدادت الأحزان. اسمع مولاي شلون انهضمت الزهراء وابو الحصنين حاميها. عجب يصبر بين الباب تعصرها أعاديها. عجب صبرك يا داحي صار بيتك مهبط الأملاك وبابك يشب النار. الله يرحم الوالد المقدس الشيخ عبد الرسول البصارة. لازم اذكر هذه الأيام وهالليلة بالخصوص. اسمع ايش يقول حين المات ابن عماك لفوليكم يا ابو الحملات. نادوك بعجل تطلع وبايعنا نبيكم مات. طلعت فاطم الدافع ولطموها على الوجنة لطموها وعصروها. عجب صبراك يا واليها. قنفذ يوصل حدودك منك مخدش ولاهاب. واعظم حدث يا كرار من دموعنا اجره يوم بالحبل قادوك. عجب ما ساخت الغبره طلعت فاطم الدافع وقنفذ ورم ايديه. يا علي يا علي من ضرب العصا ما ضل حال لها ولا ضل حال. لمن ماتت بغصتها اويلي وما يفيد الويل. غسلها علي بيده شيحها ودفنها بليل. رحم الله من نادى وسيدته.
نفحات دوت نت.
بنت من أم من حليلة من يا رب. اللهم صل على محمد الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وصل عليهم أجمعين. من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا كريم. المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم وسهل اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم سيما إلى روح الوالد العزيز المرحوم الحاج أبو محمد وإلى روح المرحوم حاج ناصر. اللهم ارحمهما برحمتك أسكنهما الفسيح من جنتك لهما ولأسلافهما ولأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.